أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأمور التي تقوي الذاكرة هي الإرادة العالية والجد والمواظبة والهمة. فينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحين. الطير الذي ليس له جناحين لا يستطيع الطيران. الطالب العلم الذي لا تكون له همة عالية لا يستقبل العلم. وقيل من جد وجد ومن زرع حصد. اللي يزرع خير يحصد خير، ويزرع شر يحصد شر. يقول تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة. وفيما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إني وضعت خمسة في خمسة، والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدوها. من هذه الخمسة يقول تبارك وتعالى: وضعت العلم في الجوع والجهد. وضعت العلم يعني الذي يطلب العلم لابد أن يمر بالجوع والجهد، وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدون له، فلا يجدونه. فتجد واحد يقول: أكو واحد مرتاح وشبعان وعنده علم، ولكن هذا العلم يؤثر، يستطيع أن يوصله إلى الآخرين. مو مثل اللي شبع جوع واللي جد واجتهد، يختلف. أيضا في الدعاء نقرأ في دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه، قال يقول الإمام الدعاء: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. يعني الإمام يدعو لمن يطلب العلم أن يرزقه الجهد والرغبة. ترى الرغبة في طلب العلم رزق من الله، مو بس الفلوس رزق، مو بس الأولاد رزق، مو بس الزوجة الصالحة رزق. طلب العلم وحب العلم هذا رزق من الله، ولعله الله لا يرزقه إلا للمؤمنين، إلا للخلص من عباده. إذا أردتم أن تروا عتقاء الله فانظروا إلى طلبة العلم. عتقاء الله من النار. لا تتصور أنه مثلا أنه واحد يجي يطلب علم مثلا اعتباطي، لا. فإذا تعب الجسم ناتج عن ضعف الهمة والإرادة، فمن كانت له همة ينسى جسده. يقولون إذا كانت الروح والنفوس عظيمة عجزت الأجساد عن حملها، عجزت الأجساد عن حملها. بعض علمائنا وصل مرحلة من العمر 80 أو 90 من كثرة الكتب التي كتبها بعد ما يقدر يكتب، فدخلوا عليه فوجدوه أنه شد القلم، شد القلم بسكة على إيده بحيث حتى يقدر يكتب. يعني وصل مرحلة إيده بعد ما تقدر تمسك القلم. أيضا الصيام له دور كبير في تقوية الإرادة التي تصنع المعجزات، ولنحذر سوية من الغدر والكسل فإنهما مفتاح كل شر. الكلام فعلا في الأفعال وأنواعها. قال: باب الأفعال. شلون تعرف باب؟ خبر أمن تقديره. وهو مضاف، والأفعال مضاف إليه مجرور بالكسرة. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب ويضرب واضرب، سجد ويسجد واسجد. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة جمع. شوية خلونا نرجع إلى بداية المصنف. المصنف قال في أنواع الكلام وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. قال وفعل وفعل بعد خمات المصنف. قال في علامات الفعل: قال والفعل يعرف بحج والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، بينما باب الأفعال قال باب الأفعال. السؤال: لماذا أفرد المصنف في بداية كلامه ثم جمع في باب الأفعال؟ يعني كان بإمكانه أن يقول وأقسامه ثلاثة: الأسماء والأفعال والحروف. أي أجبل ثم فصل. جواب لا بأس فيه. بعد نقول أنه المصنف ذكر أفرد الفعل في بداية حديثه لأنه أراد الإشارة إلى الجنس، وجمع في باب الأفعال لأنه أراد الإشارة إلى النوع، فهناك قصد جنس الفعل وجنس الاسم وجنس الحرف، هنا قصد النوع. يعني ما هي أنواع الفعل؟ يأتي يقول ثلاثة: ماض ومضارع وآمر. ما هو الفرق بين الجنس والنوع؟ الجنس يصح أن نقدر عنه بنا، لا عبارة ثانية لدي.
النوع هو تقريبا يعني يقسم الجنس.
الفرق بين الجنس والنوع أن النوع يمكن الإخبار به عن الجنس، لا يصح الإخبار به عن الجنس. الجنس يصح الإخبار به عن النوع، فنقول الإنسان حيوان ناطق، فأخبرتك بالحيوان الناطقي عن الإنسان، ولكن لا يصح أن أقول الحيوان إنسان ناطق. لماذا؟ لأن الحيوان لا ينحصر بالناطقية فقط، فالإنسان قد يكون باغم وقد يكون صائد وقد يكون ساقط وقد يكون زائر. قال باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو سجد ويسجد والزد. وأقول الشارع ينقسم الفعل إلى شلون تعرف الفعل؟ فاعل من؟ فاعل ينقسم. قال ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. أقسام شلون تعرف؟ الرجاء الرجاء الرجاء. وصلنا إلى مرحلة يعني لا تحكي شيء إذا ما متأكد من صحة. واضح معنا إن شاء الله؟ إلك يعني أقول، خاصة وإحنا عندنا جهاز تسجيل وينتقد حتى الأنفاس. واضح معنا إن شاء الله؟ فخلونا نتعود من الآن تصاعدا، سواء كان في حياتنا الحوزوية العلمية أو في حياتنا الاجتماعية، في جلساتنا العامة، في أي مكان. دائما لا تحكي إلى ما أنت متأكد. ترى الصمت إذا كان السكوت، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولكن متى نتكلم؟ عندما نتيقن لصحة الجواب أو نحتمل صحته. هذه فائدة عامة. قال إلى ثلاثة أقسام. بدل من ثلاثة من يدينا البدل نشوف. قال القسم الأول الماضي. إذن القسم الأول الماضي، راح يعرف لنا الماضي تسهيل مفهوم المعرف وتمييزه عما عداه. ما المقصود بالإنسان؟ حيوان ناطق. ما المقصود بالأرنب؟ حيوان صاقر. ما المقصود أريد أجيب لك تعريف أميز المعرف عما عداه عن غيره. واضح المعنى إن شاء الله؟ ويجب أن يكون هذا التعريف جامع مانع يجمع جميع أفراد المعرف ويمنع من دخول الأغيار فيها. فقال الماضي وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. قبل زمن التكلم ضربت حصل حدث الضرب قبل زمان التكلم. أنا الآن أتكلم أقول أتضرب حدث الضرب هذا حدث قبل أن أتكلم فتم الضرب وانتهت المسألة. خلوهم الآن إلى مركز الشرطة. قال ونصر تم النصر وفتح وعلم وحسد وتوم. ها إذن الفعل الماضي هو الذي يدل على حصول حدث قبل زمان التكلم. الفعل الماضي المضارع القسم الثاني وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. يضرب الآن يضرب إذ يقول لصاحبه يقول. إذن حصل هذا الحدث في زمن التكلم أو بعده أو بعده مستمر على هذا الفعل يضرب أو ينصر أو يفتح أو يعلم ويحسب ويكرم. واضح هذا المعنى إن شاء الله. القسم الثالث وهو الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. بعد زمن التكلم أقول أضرب. أضرب شنو معنى؟ هو الآن غير متلبس بحدث الضرب ولكنني أنا أطلب منه أن يتلبس بحدث الضرب سيضرب أو أنصر أو افتح اعلم احسب اكرم إلى آخر. واضح هذا المعنى إن شاء الله. قال وقد ذكرنا لك في أول كتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. فهمنا الآن إلى أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر. ما هي علامة الفعل الماضي؟ دخول تاء تأنيث الساكن علامة مميزة وتخص الفعل الماضي. سجد سجد ركع ركع. فالذي تدخل عليه تاء التأنيث ساكنا عندما قلنا تاء التأنيث ماذا خرج؟ فاعل فاعل سجدت. عندما قلنا الساكنة ماذا خرج؟ المتحركة مثل ايش؟ فاطمة حمزة طلحة. واضح المعنى إن شاء الله. إذا العلامة المميزة للفعل الماضي هي تاء التأنيث الساكنة. ما هي العلامة المميزة للفعل المضارع؟ أعطيتكم علامة مميزة بعد لم يتجازم. صحيح السين وسوف وقد لم يتجازم بل أحسن قد أستوي ولكن لم يتجازم تختص بالفعل المضارع فقط. واضح المعنى إن شاء الله. فكلما وجد لم وجد الفعل المضارع صح هذا لكم ولكن ليس كلما وجد الفعل المضارع وجدت لم. فعل الأمر ما هي العلامة المميزة له؟ علامة مركبة أن يدل على الطلب الجد طلب السجود وأن يقبل ياء المفرد المؤنث المخاطبة يصح أن نقول اسجدي أو يقبل بعد علامة يا نون نون التوكيل. واضح معنا إن شاء الله. قال أحكام الفعل شلون تعرف أحكام؟ قال فالماضي مفتوح الآخر أبداً يعني شنو مؤبد يعني يقول حكمت محكمة النحو على الفعل الماضي بالفتح المؤبد ما بها مجالات. بعد والأمر مجزوم أبدا يقول الأمر مجزوم مر علينا أن يجزم من إعراب مو من أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم. شلون الماضي هنا يقول والأمر مجزوم أبدا بعدين إحنا مر علينا أو سيمر علينا في ألفية ابن مالك وفعل أمر ومبين بنيا وين جاء مجزوم ها وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث سيرعن من تطئ بعدين تجينا لا تدور والأمر مجزوم أبدا. ها حكمت ابن أجرون الماضي وحكمت محكمة النحو على الأمر بالجال. أريد نفهم هذا الماثل من مدرسة الكوفية لو من مدرسة البصرية. ها والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. لأقول إحنا عرفنا خذنا علامة فعل المضارع سين وسوف وضفنا لم الجازمة جابلنا دور زوائد أربع. شنو الفرق بين هاي الزوائد الأربع وبين السين وسوف ولم الجازمة التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع وهو مرفوع وهو مرفوع أبدا. خلينا نكمل حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا دخل عليه ناصب أصبح منصوب وإذا دخل عليه جازم صار مجزوم. إذن تكلم الآن في الفعل الماضي. حتى كلام المصنف شنو بعدين نجي الشارح شلون شرح الفعل الماضي أيضا سيأتي. نريد أن نتكلم من الخاص عن الفعل الماضي. الفعل الماضي مبني دائما من خارج عبارات المصنف. يبنى الفعل الماضي على الفتح على الضم على السكون. يأتي السؤال متى يبنى الفعل الماضي على الفتح ومتى يبنى الفعل الماضي على السكون ومتى يبنى الفعل الماضي على الضم. هذا الموضوع إذا تمناه واحد أخطأ بالفعل الماضي نحاول أنه نعلم نذكر هذا المخصص اللي راح به. فإذا الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. هذا الفتح ينقسم إلى قسمين أي مخطط من العزم. مرة الفتح الظاهر ومرة الفتح المقدر. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر؟ أولا إذا كان صحيح الآخر مثل سجد. فالفعل الماضي إذا كان صحيح الآخر يعني مو معتل الآخر يبنى على الفتح. ثانيا هو صحيح الآخر صحيح الآخر بعبارة أخرى عن بعبارة أخرى إذا لم يتصل به شيء. ثانيا يبنى الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. سجد سجدت أكل أكلت شرب شربت ركع ركعت وهلم جر. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا اتصل به ضمير رفع متحرك لا ساكن وهو ألف الاثنين. إذا متحرك يبنى على السكون راح تجي مثل المؤمنان أكرما زيدا. شلون تعرف يا هذول المؤمنان أي مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى بسيطة هاي مرت عليها إن شاء الله. أكرم شلون تعرف أكرم؟ فعل ماضي مبني مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع ساكن وهو ألف الاثنين. احفظها زين ألف الاثنين وزيد شلون تعرف زيد وألف الاثنين شنو منو فاعل؟ ألف الاثنين مفعول ألف الاثنين فاعل وزيدا مفعول به. وين الخبر؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أما المؤمنان. أحسنتم المؤمنان أكرم زيدا. بعد الموضع الرابع يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر إذا اتصل به ضمير نصب مفعول به. أكرمنا الله لطلب العلم كرامات. أكرمنا الله أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه مضمة الظاهر على آخره. أكرمنا الله شلون تعرف لأكرمنا زيد؟ تفضل. على السكون؟ على السكون لو على الفتح. على السكون لو على الفتح. ها؟ أكرمنا زيد. ما هو الفرق بينما بين أن نقول ما أنصفنا أصحابنا وما أنصفنا أصحابنا؟ إذن الناس قد تأتي في ضمير رفع في محل رفع صاحب، وقد تأتي في محل نصب مفعول به، وقد تأتي في محل جر. ما أنصفنا أصحابنا، ما نافي أنصفنا. أنصف فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بضمير نصب مفعول به، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أصحابنا أصحابنا وأصحابنا أصحابنا أصحابنا فاعل مرفوع علامة رفعه وهما والنا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذا النا الآن في هذا المثال النا الأولى أجت في محل نصب مفعول به، والنا الثانية في محل جر بالإضافة. أعطيك مثال آخر للناتج الفاعل. ما أنصفنا أصحابنا، إحنا ظلمنا جنود من ساعة ناس، إحنا مظلومين. ما أنصفنا أصحابنا، الآن إحنا ظلمنا جنود. عندما تحرك الضمير عندنا فقلنا ما أنصفنا أصحابنا، راح تصير ما نافية. أنصفنا أنصف فعل ماضي مبني على السكون باتصاله بضمير رفع متحرك، والنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. أصحابنا مفعول به، وقع عليهم الضم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والنا ضمير متصل في محل جر الإضافة. إذا النا تأتي قد تكون تأتي في محل ضم مفعول به، وقد إذا جاءت في محل نصب مفعول به يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر، بينما إذا جاءت في محل رفع فاعل يبنى على السكون، وتأتي إذا اكتفرت بالاسم تأتي في محل جر بالإضافة. إذن إلى هنا يبنى الفعل الماضي في أربعة مواضع: الموضع الأول إذا كان صحيح الآخر، الموضع الثاني إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، الموضع الثالث إذا اتصل به ألف الاثنين، الموضع الرابع إذا اتصل به مريض نصب مفعول به يبنى على الفتح الظاهر. سؤال: متى يبنى على الفتح المقدر؟ إذا كان معتل الآخر، معتل الآخر بالألف لو بالواو لو بالياء. الجواب بالألف. اتقى، اتقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهورها، منع من ظهور التعذر، يتعذر ظهور حرف عائد. ولكن علينا أن ننتبه أن الفعل الماضي إذا اتصل بالواو أو اتصل بالياء فإن الفتح يظهر، يعني يبنى على الفتح الظاهر، يبنى على الفتح الظاهر وليس المقدر. الفتحة تظهر على الواو، الفتحة أعطيه، الفتحة تظهر على الياء، على الياء أيضا مبني على الفتح أعطيه، مبني المجهول. إلى هنا تم الكلام في الفعل الماضي المبني على الفتح بقسمين: الظاهر والمقدر. سؤال: متى يبنى على الضم؟ يبنى الفعل الماضي على الضم إلى في حالة واحدة فقط، إذا اتصل به واو جماعة. تقول: سجدوا، ضربوا، أكلوا. سجدوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال الواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنتم. بعضهم ما يقول مبني على الضم، يقول مبني على حرف النون. ما أحب الضم يا أخوان، مبني على حرف النون. فيقول فعل الماضي إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على حرف النون لأن سجدوا يقول أصلها يسجدون ها من الأفعال الخمس يقول مبني على حرف النون يبنى الفعل الماضي على السكون مثلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك عدا عدا تسمي عدا ألف الاثنين ليش لأن ألف الاثنين إذا اتصل بالفعل الماضي يبنى على من على الفتح الظاهر اللي ولاد المخطط راح يعرف وعدا واو الجماعة ليش لأن الفعل الماضي اتصل بواو الجماعة يبنى على من على الضم فيقول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أتخرج بألف الاثنين يا أخي واو الجماعة فإنه يبنى على السكون سجدت 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 للمتكلم سجدت للمخاطب سجدت للمخاطبة ها سجدنا ضمير جماعة المتكلمين أو المعظم لنفسه سجدتم جماعة المخاطبين ها سجدتن
هون النسوة
فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك عدا ألف الاثنين أو أول جماعة فإنه يبنى على السكون إذا قدم المطلب الفعل الماضي يكون مبني لا معرف خلافا لما ذكره المصنف يعني المصنف شو يقول مفتوح أبدا واضح المعنى؟ بس راح نبين عباره فالان اريد نفهم هذه على المعنى الصحيح اللي يريده يرسخ باذهاننا بعدين نجي نناقش المصنف والشارع اللي يريده يرسخ باذهاننا ان الفعل الماضي مبني دائما ويبنى في على ثلاثه امور يبنى على الفتح يبنى على الضم يبنى على السكون الفتح ينقسم الى قسمين فتح ظاهر فتح مقدر يبنى على الفتح الظاهر في أربعة مواضع إذا كان صحيح الآخر إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة إذا اتصل به ألف الاثنين إذا اتصل به ضمير نصب مفعول به ويبنى على الفتح المقدر إذا كان معتل الآخر بالألف بينما إذا كان معتل الآخر بالواو والياء مبني على الفتح الظاهر مبني على الفتح الظاهر فهنا الفتح تظهر على الواو وتظهر على الياء انقسم القسم الثاني يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك عدا 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 ألف الاثنين وواو الجماعة ليش خرجت ألف الاثنين يقول لأنه يبنى على الفتح الظاهر ليش خرجت واو الجماعة يقول لأنه يبنى على الضم أو يبنى على حرف النون لا قول ألف المقصور مو الثقة حكرا المؤمنان حكرا إذن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك سجدت سجدت يبنى على السكون إذا اتصل به يبنى على السكون ليش يبنى على السكون يا أخي أنا أبني على الفتح لماذا يبنى على السكون؟ هسه احنا ترى ما دخلنا كل المطلوب، لماذا قدم الفعل الماضي على الفعل المضارع وقدم المضارع على الامر حتى لا وينام؟ اكو امور ما جاءت ترى في مرحله اعلى. ولكن الان ليش يبنى على السكون؟ الشارع ذكرها ولذلك احنا راح ننساها. يقول لانه يكره توالي اربعه متحركات في كلمه واحده. ها فبنيناه على السكون. صح بالتطبيق عليها لك فقد عندنا حالة واحدة متى يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة سجدوا أكلوا شربوا رفعوا ها قلت سجدوا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بواو الجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع هسه المصنف والشارع يقبلوا هذا المعنى او بعدين راح يجينا احنا هم راح نبين انه فعل الامر مجزوم ابدا هذا خلاف بين البحري والكوفي. المدرسة الكوفية ترى شيء، والماتن جاء نشوفه أنه يذكر بعض آراء المدرسة الكوفية. المدرسة البصرية ما تحتمل هذا الرأي. الكلام اللي انت المخطط اللي فصلناه هذا رأي المدرسة البصرية. أما الماتن شو يقول؟ يقول أنا ما عندي مبني على الضم ومبني على السكون، فلا تدوخني. أما الفعل الماضي مفتوح أبدا، إما أن يكون مبني على الفتح الظاهر أو مبني على الفتح المقدر. حتى لو اتصل بوالد جماعة يقول إيه، حتى لو اتصل بألف الاثنين يقول إيه، لا تعرضوها علينا، يقعدون يتفصلون. واضح هذا المعنى إن شاء الله. ولكن رأي المدرسة الكوفية أو هذا الرأي في تكلم، يعني أنا أقول سجد، وشلون أعرف سجد؟ فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. ما هو جاي نفس الكوفية سألت رأي الآخر على الفتح المقدر، المقدر عليه على ما قبل الياء الواو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الواو عندما تدخل على الكلمة تستدعي ضم ما قبلها. في شعر يقولها، في شعر. واضح المعنى إن شاء الله. فإذا صار عندنا رأيين لإعراب الفعل الماضي. الرأي الأول اللي بيناه إحنا واللي فصل، مرة مبني على الفتح، مبني على فتح ظاهر ومحدد، ومرة مبني على الضم، ومرة مبني على السكون. الرأي الثاني شو يقول؟ يقول ما عنده ضم وسكون عنه، مبني على الفتح المحدد، أما أن يكون ظاهر أو مبني على الفتح المقدر. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قالت الماضي مفتوح أبدا، مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا. لا رأي هذا. قال وأقول، من هو الشارع؟ بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها. حكم الفعل الماضي، حكم فعل الأمر، حكم المضارع. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، بس إيه، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. هاي يقول إيه، هاي ما عجز بس إجماع، أنا إجماع راح أفصل، راح أفصل يلا ويال. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. وإذا اتصل به، وإذا اتصل به يقول أبني على الفتح المقدر، هم على الفتح المقدر. ها، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. ها، حتى الفعل الماضي إذا كان معتل للآخر بالواو أو الياء يقول فتح ظاهر، لأن احنا قلنا فظهر الحركة على الواو وعلى الياء. نحو أكرم وقدم وسافر، ونحو سافرت زينب، سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي. ها، شوف جعل لك مثال الياء، رضي وشقي أفعال ماضية، هذا دل على حدث وقع قبل زمان تكلم. ونحو ثروة وبدوة لها معاني. وأما الفتح المقدر يقول غير هذا، كله فتح مقدر، يناقش ليش فتح مقدر. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، وحسوه تحسين على مبناه. لأنه قسم الأول، إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا للتعذر، وهذا راح يقول لك إما مقدر للتعذر، وإما مقدر للمناسبة، وإما مقدر لكراهة التوالي أربع متحركات. يعني راح يفصل لك بالمقدر، بعدين يجي لك ليش مقدر، يجي لك مرة يتعذر فنقول مقدر، ومرة شنو لاشتغال المحل بحركة المناسبة فيتعذر فيقدر عفوا، ومرة أخرى لكراهة، هل كراهة شرعية حكم تكليفي؟ لا نحاس نانا كراهة مين جاتي. راح يبين أنه العرب يميل إلى الصفة والسهولة، وإذا جاءت أربع متحركات راح تكون اللفظة ملاطفة. واضح معنا إن شاء الله؟ قال لأنه أخذ من وقتكم بحثير لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر وهذا في كل ما كان آخره قاعدة فضحة ألفا نحو دعا وسعى جاب لنا مثالين الأول بالألف الممدودة والثاني بالألف المقطوعة فكل منهما فعل ماضي خلصوا شلون يعرف فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف إيه ليش مقدر منع من ظهوره التعذر هاي واحد اثنين وإما أن يكون الفتح مقدرا لماذا للمناسبة وذلك راح نبين القاعدة في كل فعل ماضي اتصل به واو جماعة نحو كتبوا وسعيوا فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة لأن الواو السبعي ضم قبلها وواو الجماعة اي وواو الجماعة اي قال اسمع قول وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع تفرق بين الفعل الذي ينتهي فعل الماضي الذي ينتهي بواو وهي حرف علة وبين الفعل الماضي الذي ينتهي بواو الجماعة واو الجماعة فاعل الواو العلية مو فاعل ها يعني اكو فرق بين سعيدو وبين وبدو ها واضح المعنى ان شاء الله قال ثالثا واما ان يكون الفتح مقدرا هم مقدر يقول ايه كل حسب المقدران ليش مقدر لدفع كراهة توالي اربع متحركة متحرك ورا هذا مكروه يا اخي النحو مكروه بين النحو لا اريد الدفع فذلك تقدر حرف قال وذلك في كل فعل ماضي ايه اتصل به ضمير رفع متحرك مثليه كسائل صاعد ونون النسوة ونحو كتبت ها اذا هنا التاء مفتوحة والتاء مفتوحة والباء ساكن والتاء احنا شو نقول على الرأي الأول نقول كتبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل يقول لك ما عندي هذا الحكي ما عندي كتبت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوري كراهة توالي أربع متحركات يعني إذا حرك لك الباء شلون تصير اللفظة؟ تصير كتبتو كتبتو ك ت ب ج
طلعات نارية تسرجو
وكتبنا وكتبن فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على صحيح عرض فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره إيش ما ضاف منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض ليه بدفع كراهة توالي أربع متحركات في الذي هو الكلمة الواحدة يعني كراهة أربع متحركات في كلمة واحدة والتاء والناء والنون نون النسوة فاعل مبني على الضم إشارة لا كتبت أو الفتح إشارة لا كتبت أو الكسر إلى كتبت أو السكون إشارة للناء في محل رفع قال وحكم فعل الأمر اللي قال عنه المصنف والأمر مجزوم أبدا والجزم من أقسام الإعراب هذا باطل واضح لماذا قال المصنف فالأمر مجزوم أبدا بينما إحنا راح نبين أنه فعل الأمر مبني دائما فقط المضارع يأتي مبني ومعراض هذا يأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.